الصف التاسع الأساسي، كتاب الوطنية، الوحدة التعليمية الرابعة، تقدمت مبادرة ضوء بصوت نيرة دقماق، الدرس الثالث بعنوان ثقافة المقاومة، يغطي هذا التسجيل من الصفحة 91 إلى الصفحة 95. إن التمسك بحقوقنا وثوابتنا لاستعادة أراضينا المحتلة هو الأساس الذي ترتكز عليه ثقافة المقاومة. لنتعرف مفهوم ثقافة المقاومة ومكوناتها، ولنبين دور الإعلام المقاوم في المعركة، ولنوضح دور سوريا في تعزيز ثقافة المقاومة. المستند الأول هو عبارة عن شعر لنزار قباني يقول فيه: أصبح عندي الآن بندقية، إلى فلسطين خذوني معكم يا أيها الرجال، أريد أن أعيش أو أموت كالرجال، أريد أن أنبت في ترابها زيتونة أو حقل برتقال، قولوا لمن يسأل عن قضيتي، بارودتي صارت هي القضية. المستند الثاني هو عبارة عن نص للدكتور علي عقل عرسان من كتابه الشخصية الثقافية العربية يقول فيه: نرفض التبعية والانمحاء ونتمسك بحقنا المشروع في أن نكون وأن نعد أنفسنا لخوض الصراعات والتعامل مع التحديات التي تطرح نفسها علينا من موقع الواثق من قدرته على المواجهة، المؤمن بأنها السبيل الأمثل لحماية الوجود والهوية وتحصين ذلك كله بالوعي المعرفي والعلم والإيمان والعمل. تعد ثقافة المقاومة وليدة المعتقدات الوطنية والإيديولوجية والاجتماعية والدينية إلى آخره، التي تجعل من المقاومة فعلاً إنسانياً إرادياً واعياً ومسؤولاً للحفاظ على الوجود والعيش بكرامة وحرية. تترجم من خلالها إرادة الأمة في مواجهة التحديات التي تتعرض لها من مشروعات ومخططات استعمارية، وتتجلى مكونات ثقافة المقاومة من حب الفرد وطنه والتضحية في سبيله، والإيمان بالحقوق المشروعة وعدم التفريط بها، والحفاظ على القيم الإنسانية والتمسك بحق الحياة الحرة والكريمة بعيدا عن القهر والاستعباد، والاعتزاز بالهوية الوطنية والقومية والحفاظ عليها بشتى الطرق. لذا جاءت الثورات ضد المستعمرين برهانا صادقا على الارتباط بالوطن. المستند الرابع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3246 بتاريخ 14 من الشهر 12 لعام 1974، الذي جدد التأكيد على مشروعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بالوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح. مؤتمر تطوير القانون الإنساني الذي انعقد في جنيف عام 1976 أقر بروتوكولين يعتبران أن حروب التحرر هي حروب دولية، وجاء في المادة الأولى من البروتوكول الأول أن حروب التحرر الوطني هي حروب مشروعة وعادلة. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية بعنوان دور الإعلام في المقاومة. أدى سلاح الإعلام دورا مهما في دائرة الصراع مع الكيان الصهيوني الإرهابي في ظل استمرار اعتداءاته المتكررة على أبناء الشعب العربي في الأراضي المحتلة وارتكابه المجازر باستخدام الأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا، إذ سعت وسائل الإعلام الصهيونية والغربية السائرة في فلكها إلى قلب الحقائق وتقديم الجاني بثوب الضحية. أمام تلك الصورة جاء الإعلام المقاوم ليقدم الصورة الحقيقية للمعركة التي تخوضها فصائل المقاومة على اختلاف أطيافها، والدور الكبير الذي تقوم به في تصديها ومواجهتها للاحتلال وإعلامه من خلال: أولاً، إعطاء عمليات المقاومة ما تحتاجه من شرعية قانونية وإنسانية في مواجهة الإعلام الصهيوني الذي يحاول إظهارها كحركة هدفها القتل والذبح والخراب. ثانياً، توضيح حقيقة المقاومة بأنها دفاع عن النفس ضد الاحتلال ومحاولة لاستعادة الحقوق المسلوبة. ثالثاً، الرد على مواقف العدو ودحض آرائه. فالمقاومة ينبغي أن يرافقها إعلام يوضح نبل رسالتها بصفته وسيلة لا تقل أهمية عن السلاح، تقدم الدعم النفسي والمعنوي وتكسب الرأي العام العالمي في سبيل نصرة الحق. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية بعنوان دور سوريا في دعم المقاومة. تقوم سوريا بدور إيجابي في دعم المقاومة ونشرها من خلال وقوفها إلى جانب حركات التحرر العربية والعالمية، ومنطلقها في ذلك أن المقاومة حق مشروع للشعوب كافة في استرجاع حقوقها وإقامة السلام والعدالة في العالم. وقد اتخذت سوريا مواقف عملية عديدة، منها تثبيت حق المقاومة والدفاع عنها في المؤتمرات العربية والدولية، وتأمين غطاء عربي وإقليمي ودولي لها، والإسهام في تصحيح المفاهيم المغلوطة عنها. المستند المرتبط بهذه الفقرة هو عبارة عن كلمة للسيد الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب بمناسبة القسم الدستوري لرئاسة الجمهورية في 10 من تموز عام 2000. ولا يفوتنا أن نذكر أهلنا الصامدين في الجولان، المتمسكين بوطنهم وعروبتهم، الرافضين للوجود الصهيوني بكل أشكاله، ونقول لهم نحن معكم، وصمودنا معا هو ضمانة التحرير. أما في لبنان الشقيق فإن المقاومة الوطنية الباسلة قد سطرت أروع ملاحم البطولة والاستشهاد، وستبقى بنهجها وإنجازاتها نموذجا سيعيش مع الأجيال طويلا. نهاية الدرس الثالث من الوحدة الرابعة. ننتقل الآن إلى تلخيص الدرس الثالث من الوحدة الرابعة. السؤال الأول، وضح مفهوم ثقافة المقاومة. هي وليدة المعتقدات الوطنية والإيديولوجية والاجتماعية والدينية التي تجعل من المقاومة فعلا إنسانيا واعيا ومسؤولا للحفاظ على الوجود والعيش بكرامة وحرية. السؤال الثاني، ما مكونات ثقافة المقاومة؟ أولا، حب الفرد وطنه والتضحية في سبيله. ثانيا، الإيمان بالحقوق المشروعة وعدم التفريط فيها. ثالثا، الحفاظ على القيم الإنسانية. رابعا، التمسك بحق الحياة الحرة والكريمة بعيدا عن القهر والاستعباد. خامسا، الاعتزاز بالهوية الوطنية والقومية والحفاظ عليها بطرق شتى. السؤال الثالث، ما الأساليب التي تستخدمها المقاومة في نضالها، أو ما الجوانب التي أكدها الإعلام المقاوم في مواجهته للاحتلال وإعلامه؟ أولا، إعطاء عمليات المقاومة ما تحتاجه من شرعية قانونية وإنسانية في مواجهة الإعلام الصهيوني. ثانيا، توضيح حقيقة المقاومة بأنها دفاع عن النفس ضد الاحتلال ومحاولة لاستعادة الحقوق المسلوبة. ثالثا، الرد على مواقف العدو ودحض آرائه. السؤال الرابع، علل دعم سوريا لحركات المقاومة في العالم. أولا، لأن المقاومة حق مشروع للشعوب كافة في استرجاع حقوقها. ثانيا، إقامة السلام والعدالة في العالم. السؤال الخامس، ما المواقف التي اتخذتها سوريا في دعم المقاومة؟ أولا، تثبيت حق المقاومة والدفاع عنها في المؤتمرات العربية والدولية. ثانيا، تأمين غطاء عربيا وإقليميا ودوليا لها. ثالثا، الإسهام في تصحيح المفاهيم المغلوطة عنها. السؤال السادس، علل نشر الصحف الصهيونية صورة مفبركة لطفل فلسطيني يحمل رشاشا أو يلف بحزام ناسف. أولا، لتشير إلى أنه إرهابي المستقبل. ثانيا، تبرر أعمالها الإجرامية والعدوانية أمام الرأي العام العالمي. السؤال السابع، علل تركيز الحركة الصهيونية على أن اليهود شعب الله المختار لإثبات تفوقه على غيره من الشعوب والأديان الأخرى. السؤال الثامن، ما الفرق بين الاستيطان والاحتلال؟ الاستيطان يهدف إلى طرد السكان الأصليين واستبدالهم باليهود المهاجرين من دول أخرى، وهو تطبيق عملي للفكر الصهيوني كمرحلة لإقامة إسرائيل الكبرى من خلال العنصرية والتوسعية ورفض السلام. أما الاحتلال فيهدف إلى السيطرة على الأرض والشعب والثروات وتسخيرها لمصلحة الدول الاستعمارية، وهو يختلف عن الاستيطان في أنه لا يطرد السكان الأصليين. السؤال التاسع، بين ممارسات الكيان الصهيوني الإرهابي في فلسطين. أولاً، ارتكاب المجازر بحق الشعب العربي الفلسطيني مثل مجزرة دير ياسين وكفر قاسم. ثانياً، هدم المنازل. ثالثاً، اعتقال الآلاف وزجهم في السجون. رابعاً، استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في قطاع غزة وما تزال. السؤال العاشر، وضح أهمية المقاومة في صون كرامة الإنسان. أولاً، الحفاظ على القيم الإنسانية والتمسك بحق الحياة الحرة والكريمة بعيداً عن القهر والاستعباد. ثانياً، التخلص من التبعية بكافة أشكالها. ثالثاً، خوض الصراع ومواجهة التحديات التي تطرح نفسها. رابعاً، تعزيز الإعلام المقاوم والتركيز على ثقافة المقاومة والتمسك بالحقوق والثوابت. خامساً، التحصن بالوعي والعلم والمعرفة والإيمان والعمل واستخدام السلاح لمقاومة المستعمر. معلومة: أولاً، المقاومة هي فعل إنساني للحفاظ على الوجود. ثانياً، للإعلام دور كبير في التأثير على مسار الرأي العام زمن الحرب. ثالثاً، زاد الاهتمام بوسائل الإعلام في ظل التطور التقني الهائل. رابعاً، حروب التحرر الوطني هي حروب مشروعة وعادلة. السؤال الحادي عشر، ما دور الإعلام المقاوم في المعركة؟ أولاً، إعطاء عمليات المقاومة شرعية قانونية وإنسانية في مواجهة الإعلام الصهيوني. ثانياً، توضيح حقيقة المقاومة بأنها دفاع عن النفس ضد الاحتلال ومحاولة لاستعادة الحقوق. ثالثاً، الرد على مواقف العدو وفضح آرائه. السؤال الثاني عشر، وضح مشروعية المقاومة. أولاً، كونه فعلاً إنسانياً إرادياً واعياً. ثانياً، كونه برهاناً صادقاً بالارتباط بالوطن. ثالثاً، للحفاظ على الوجود والقيم الإنسانية. رابعاً، العيش بكرامة وحرية. خامساً، تعبير عن حب الفرد لوطنه والتضحية في سبيله. سادساً، لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة من مشروعات ومخططات استعمارية. السؤال الثالث عشر، ما دور سوريا في دعم المقاومة؟ أولاً، وقوفها إلى جانب حركات التحرر العربية والعالمية. ثانياً، المقاومة حق مشروع للشعوب في استرجاع حقوقها وإقامة السلام والعدالة في العالم. ثالثاً، اتخذت سوريا مواقف عملية منها: ألف، تثبيت حق المقاومة والدفاع عنها في المؤتمرات. باء، تأمين غطاء عربي ودولي لها. جيم، الإسهام في تصحيح المفاهيم المغلوطة عنها. السؤال الرابع عشر، ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة غلط أمام العبارة المغلوطة مما يأتي. أولاً، المقاومة فعل إنساني إرادي للحفاظ على الوجود. جواب صح. ثانياً، تركز ثقافة المقاومة على التمسك بحقوقنا وثوابتنا. الجواب صح. ثالثاً، للإعلام دور ثانوي في التأثير على مسار الرأي العام في زمن الحرب. الجواب خطأ. رابعاً، حروب التحرير الوطني هي حروب غير مشروعة وغير عادلة. الجواب خطأ. السؤال الخامس عشر، وضح أهمية المقاومة في صون كرامة الإنسان. أولاً، للتخلص من القهر والاستعباد والاعتزاز بالهوية الوطنية والقومية. ثانياً، الحفاظ على الوجود والعيش بكرامة وحرية. ثالثاً، تعبر عن إرادة الشعوب في مواجهة التحديات التي تتعرض لها من مشروعات ومخططات استعمارية. السؤال السادس عشر، ما هي الأساليب التي تستخدمها المقاومة في نضالها في العالم؟ أولاً، رفض التبعية بكافة أشكالها السياسية والاقتصادية والثقافية. ثانياً، خوض الصراع ومواجهة التحديات التي تطرح نفسها. ثالثاً، تعزيز الإعلام المقاوم. رابعاً، التحصن بالوعي والمعرفة والعلم والإيمان والعمل. خامساً، استخدام السلاح لمقاومة المستعمر. سادساً، تركيز ثقافة المقاومة بالتمسك بحقوقنا وثوابتنا. ننتقل الآن إلى تلخيص عن الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي. السؤال الأول، ما هي ممارسات الكيان الصهيوني ضد أبنائنا في الجولان؟ ارتكاب العديد من المجازر، طرد السكان بالقوة، منع المزارعين من تصريف منتجاتهم. السؤال الثاني، ما هي أشكال دعم الحكومة السورية لأبناء الجولان؟ من خلال تسويق منتجاتهم الزراعية، التخفيف من آثار الاحتلال، استغلال الإمكانات الاقتصادية السياحية للجولان. السؤال الثالث، ما هي سياسة الانتداب البريطاني في فلسطين من خلال تشجيع الهجرة اليهودية ومصادرة الأراضي الزراعية ومنحها لليهود؟ السؤال الرابع، ما هي أنواع السياحة في الجولان؟ هي سياحة بيئية، حراج، جبات الخشب، سياحة علاجية، ينابيع معدنية، الحمى، سياحة ثقافية، قلاع وقصور، سياحة دينية، كنيسة الكرسي. السؤال الخامس، عدد الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي. أولاً، الجولان ومزارع شبعة من قبل الكيان الصهيوني. ثانياً، لواء الإسكندرون من قبل تركيا. ثالثاً، سبتة ومليلة وجزر الجعفرية من قبل إسبانيا. رابعاً، أوغادين من قبل إثيوبيا. خامساً، طنب الصغرى والكبرى وأبي موسى والأحواز من قبل إيران. نهاية تلخيص الدرس الثالث من الوحدة التعليمية الرابعة.